أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة السيد الخوئي رحمه الله والقائل إنه عند الشك في الابتلاء في التكليف أو بالتكليف نستطيع أن نجري استصحاب عدم الابتلاء بالتكليف وننفي دلالة الأدلة الدالة على وجوب الفحص، بمعنى أن الاستصحاب بناء على كونه يقوم مقام القطع الموضوعي فهو يخصص ويقيد إطلاق تلك الأدلة الدالة على وجوب الفحص عند الشك. وقد قلنا إن تلك الأدلة لم يؤخذ ماذا؟ العلم بعدم الابتلاء لم يؤخذ كأمر وجودي، بمعنى يقول هكذا: يجب عليك الفحص إلا إذا علمت بعدم ابتلائك بالتكليف. الأمر ليس هكذا. نحن نجزم بأنه عند عدم الابتلاء بالتكليف فإطلاق الأدلة وعموم الأدلة لا يشمل هذه الحالة بنتيجة التقييد كما تقدم. إذا كان الأمر كذلك فلا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب لننفي وجوب الفحص عند الشك في التكليف، ولو كان يجوز إجراء الاستصحاب يقول الماتن لجرى الاستصحاب مع العلم بالابتلاء. نعلم بالابتلاء بالتكليف ولكننا نشك في الابتلاء بالتكليف الواقعي أو الظاهري، يجوز لنا استصحاب عدم مخالفة التكاليف الواقعية. وقد أشرنا إلى أن هذا الإشكال الذي أورده الماتن على المحقق الخوئي يرحمه الله لا يرد، كذلك أشكل الماتن على المحقق الخوئي بالإشكال التالي: بأن السيد الخوئي قال هكذا: المانع من جريان الاستصحاب هو أن بعض الأدلة لدينا تدلل على وجوب التعلم، وهذه الأدلة لها إطلاق، لها إطلاق، ولا يمكن تخصيص هذه الأدلة بموارد ماذا؟ العلم أو الإطمئنان. العلم أو الإطمئنان بالابتلاء بالتكاليف لو فحصنا. ليش؟ لأن موارد العلم والاطمئنان بالتكاليف عند الفحص هذه موارد نادرة، ولا يجوز حمل الإطلاق والعموم على الموارد النادرة لاستهجان ذلك من لدن العرف. أشكلنا عليه. نعم، الإشكال التالي بأن المانع من الإطلاق، يعني مانعية الإطلاق من جريان الاستصحاب، يقول الماتن إن كانت بسبب أن الإطلاق حاكم على الاستصحاب. طبعا ها هنا حاكم على رأي شنو؟ على رأي الشيخ الأنصاري، لأنه يقول بحكومة الإطلاق على الأصل العملي، ولكن صحيح أنه وارد مو بحاكم. إن كان من ناحية حكومة الإطلاق على الأصل، يقول هذا لا يتم. ليش؟ لأنك أنت تقول إن الاستصحاب في المقام يقوم مقام القطع الموضوعي، فمعنى أن الاستصحاب ها هنا كأنه في مرتبة الأمارة، كأنه في مرتبة الإطلاق، فبالتالي يكون الاستصحاب له قابلية لتخصيص وتقييد ذلك الإطلاق وذلك العموم. أي شوفوا ايش عبر الماتن، قال لوضوح أن القطع بعدم الابتلاء رافع لموضوع وجوب الفحص كما سبق. أي القطع يعني العلم بعدم الابتلاء يخلينا ماذا؟ ما يجب علينا أن نفحص، لأننا نعلم لو فحصنا لن نبتلى بتكليف. كذلك أيضا لو أجرينا ماذا؟ الاستصحاب، لأنه يقوم مقام القطع الموضوعي، فيكون الاستصحاب مثله كما قال الماتن. وإن كان مراد السيد الخوئي من أن الإطلاق لا يمكن أن ننزله على الموارد النادرة لاستهجان ذلك، الموارد النادرة شنو؟ اللي هي العلم والإطمئنان بعدم الابتلاء، العلم والإطمئنان بالابتلاء. أي يقول يعني يجب علينا الفحص إذا كنا نعلم أو نطمئن بأننا سنحصل على التكليف لو فحصنا. يقول هذه صور نادرة السيد الخوئي، الصحيح أن ننزل الإطلاق على صورة الشك فيما إذا فحصنا سنحصل. هكذا يقول الماتن، كلام السيد الخوئي في هذه الصورة ممنوع. ليش؟ لأنه هذه الموارد مو قليلة التي يعني نعلم أو نطمئن عند الفحص بأننا سنحصل على ماذا؟ على التكاليف. فالصحيح أن الإطلاق له شمول يشمل صورة الشك ويشمل صورة العلم بأننا سنحصل على تكليف، ويشمل صورة الاطمئنان عند الفحص بحصولنا على تكليف. أي ثم أوردنا إشكالا خلاصته كالتالي، قد يقال أصلا لا مجال للقول بأنه نعم عندنا علم في بعض الصور أننا لو فحصنا سنعلم، لأن الإنسان لا يعلم بأجله سيموت. قلنا هذا ما يرد هكذا إشكال دفاعا عن السيد الخوي. ليش؟ لأن صح الإنسان أجله بيد الله، ولكن هناك صور متعارفة يسير عليها العقلاء، فالموت يعني لا يلتفت الإنسان إلى أنه سيموت وبالتالي يعطل جميع أعماله ومنها الفحص مثلا عن التكاليف. ليش؟ لأنه يعول على أصالة السلامة. والخلاصة في نهاية المطاف أنه على فرض دلالة الأدلة على وجوب الفحص تكون هذه الأدلة دالة على ثلاث صور. الصورة الأولى عند الشك في وجود التكليف، الصورة الثانية عند العلم بوجود التكليف، الصورة الثالثة عند الإطمئنان بوجود التكليف. طبعا هذا كله الكلام في الشبهات الحكمية، يعني في الحكم كلام، ما في لو في موضوع من الموضوعات فهذا محل كلام. كلامنا في هذا اليوم مر علينا، ولكن يريد الماتن أن ينص عليه. قلنا إنه لا يجوز للمجتهد أن يفتي بظاهر الدليل، يعني لا بد عليه أن يفحص، ولا يجوز له أن يتمسك بالأصل العملي، وعليه أن يفحص، بمعنى أن هناك أدلة مقيدة لجواز التمسك بالظهور أو بالأصل كما مر علينا، منها الإجماع، العلم الإجمالي وما إلى ذلك من الأدلة. هذا الكلام الذي قلناه في حق المجتهد أيضا يصدق في حق غير المجتهد، ممن علم صار له مقدار من العلم بحيث يستطيع أن يجري مثلا الأصل العملي. فهذا مثلا قد يكون شخص هو مقلد ولكنه ابتلي بحكم من الأحكام، ولا دليل، ما عنده أي دليل على أن هذا الحكم مثلا يجب عليه أن يمتثله، هل يجوز له أن يجري الأصل العملي مثلا إذا كان عنده شيء من العلم؟ واضح لا يجوز. ليش؟ لأنه يجب عليه البحث عن الدليل، وهنا بحثه يكون بالرجوع إلى المجتهد الذي هو يرجع إليه في الفتاوى. يعني ما يقول بعد أنا الآن أشك في التكليف وبالتالي يجوز لي استصحاب عدم التكليف، بل يجب عليه الرجوع إلى مرجعه في التقليد ويأخذ الحكم الشرعي. قد يكون رأي المرجع الذي يرجع إليه وماذا؟ البراءة، ولكن هو عليه أن يأخذ القول بالبراءة من لدن من يرجع إليه في التقليد. هذا واضح. المسألة الأخرى التي يعني إذن المسألة المتقدمة، كما لا يجوز للمرجع أن يجري الأصل العملي أو أن يتمسك بظاهر الدليل إلا بعد الفحص، كذلك لا يجوز للمقلد ولو كان لديه شيء من العلم أن يجري الأصل العملي، ما يجوز له، وينفي التكليف عن نفسه، بل عليه أن يفحص، وفحصه بالرجوع إلى مرجعه ليرى رأي المرجع الذي يقلده. أيضا من المسائل المرتبطة بهذا الباب، نعم، لو أن الإنسان قلنا يمكنه الاحتياط مثل في موارد الشك في أن الصلاة التي سيصليها قصرا أو تماما، قلنا في هذا المورد لا يجب الفحص. إذا كان بإمكانه الاحتياط فلا يجب عليه أن يفحص، يعني بمعنى أنه بإمكانه أن يحتاط وهو يريد أن يحتاط. هنا عنده طريقان، الطريق الأول الفحص لتشخيص الوظيفة العملية إنها قصرا أو تماما، والطريق الثاني ما هو؟ الاحتياط. طبعا تشخيص الوظيفة العملية لا يتم إلا بالفحص، لكن هذا الفحص كما قلنا لا يجب لذاته، وإنما يجب لكونه ماذا؟ طريق لامتثال التكليف. هو ما يريد أن يفحص لماذا لا يريد؟ لأن بإمكانه أن يتيقن من كونه قد امتثل التكليف بالاحتيار. طيب، لو أن هذا الشخص لا يريد أن يفحص ولا يريد أن يحتار ويريد أن يكتفي بشنو؟ أي بالامتثال الاحتمالي، المطابقة الاحتمالية، فهل نعم لو اكتفى بذلك هل يسوغ له الاعتماد على ما اكتفى به؟ واضح يقول هنا الماتن، ينبغي علينا أن نلتفت، إذا كان عبادة كالصلاة التي ضربنا بها مثلا، طبعا ما يقدر يكتفي بالتكليف. ليش ما يقدر يكتفي بالتكليف؟ لأنه لو صلى قصرا والمطلوب منه الصلاة تماما فما امتثل التكليف، والعكس صحيح أيضا، يعني المطلوب أن يصلي نعم تماما وقد صلى قصرا. إذن يجب عليه أن يفحص كي يتمكن من امتثال التكليف. بل يقول الماتن لو ترك الفحص واكتفى بالموافقة الاحتمالية وكان في مورد يحتمل أن هذا المورد أنما تقرب به، يعني ليس بمقرب إلى الله، لا يجوز أن يتقرب به إلى الله. مثلا لاحظوا نفس هذا المثال، لو قلنا باشتراط العلم التفصيلي بالنية، بمعنى أنما تتقرب به من هذه الصلاة لا بد أن تعلم أنها صلاة قصرا أو تماما، طبعا هنا لا يعلم تفصيلا، وإذا كان لا يعلم يعني واضح أنه أتى بتكليف قربي منهي عن، فيقع التكليف شنو؟ غير مقرر. والخلاصة، إذا كان العمل الذي يريد أن يأتي به من الأعمال العبادية وكان يحتمل أن هذا العمل محرما نعم وقد ترك الفحص الذي يحدد له الوظيفة العملية بشكل دقيق، يعني بإمكانه أن ينويه قربة إلى الله تعالى، في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول ما أتى به تقربا إلى الله لا يقع قربة، لأنه من أفراد التجري. وقد مر علينا في بعض صور التجري أنها تكون شنو؟ تكون غير مقربة، حرام، لكون المولى يأمرك بشيء وأنت تتجرع على المولى، يعني تأتي بغير ما طلبه منك المولى. طيب عرفنا إذن إذا كان عبادة فقد يقع حراما ولا يمكن التقرب به، يعني يمتنع التقرب بالأمر المنهي عنه كما هو واضح، لكن إذا كان الأمر الذي يريد أن يأتي به مو من الأمور العبادية ما نقدر نقول بأنه يقع باطلا، إلا طبعا نرجع إلى العبادات، إلا في العبادات بناء على ماذا؟ على بعض المباني طبعا، وفي كل العبادات، يعني بعض العبادات يشترط فيها على بعض المباني أن يكون الإنسان عنده يقين بالعمل الذي يؤديه، يعني في نيته ماذا هو على ناحية من اليقين. لكن هذا المبنى لا يرتضيه الماتن، فلو أن المكلف أتى بالتكليف دون فحص راح يشك في صحة هذا المأتي به، وعند الشك في صحته إيش يصير؟ لا يمكن أن نقول بصحة هذا التكليف، بمعنى أنه يجزأ عما هو المطلوب، لأن الإجزاء يتوقف على إحراز صحة التكليف. فلو شك هو المكلف بأن ما أتى به هل هو صحيح أو غير صحيح، فلا يستطيع أن ماذا؟ أن يحكم هو كمكلف عن إجزاء ما أتى به عن الواقع. بل نقول أكثر، حتى لو انكشف مطابقة ما أتى به للحجة حين إرادة التدارك، يعني مثلا هو كان يقلد شخصا وقد تجرأ أتى بالصلاة قصرا، الآن قلد شخصا آخر ثاني هذا، وكان أيضا هذا الثاني يقول إن الصلاة التي صلاها قصرا هي الصلاة الصحيحة، أي واضح إيش قلنا؟ يقول هذا لابد أن نرجع إلى المبنى المتقدم. إذا قلنا إن تقليد هذا المرجع الثاني الذي رجع إليه، معنى تقليد هذا المرجع الثاني أن فتوى حجة بنحو مطلق يشمل الأعمال التي تقدمت أتي بها ويشمل الأعمال اللاحقة، بعد هذا لا إشكال في الإجزاء. لكن إذا قلنا إن العمل الذي أتى به لابد أن يستند إلى حجة في وقت صدوره من لدن المكلف وليس حجة في الوقت اللاحق، أي يعني عند إرادة التدارك، فهنا أيضا شو نقول؟ نقول إن العمل الذي أتى به ليس بمعلوم أن يكون صحيحا، لأن هذا العمل مشروط أن يكون على وفق فتوى منجزة في حق المكلف حين صدوره وليس حين تداركه. وهذا أشبه بشنه؟ ببعض الأقوال الفقهية التي تقول من قلد مرجعا ووجب عليه الحج مثلا على رأي ذاك المرجع، ثم مات هذا المكلف، ما الآن نريد أن نقضي عن المكلف الحج، نقضي عنه ماذا؟ بتكليف النائب أو بتكليف المنوب عن؟ الرأي الأشهر أنه يقضى عنه بتكليف المنوب عن، يعني مثلا من قلد السيد الخوئي يرحمه الله فتوفاه الله، وأراد شخصا أن يقلد أحد المراجع الحاليين، فهنا شو نقول؟ على هذا الذي يريد أن يقضي الحج عن ذاك الميت أن يعمل بفتاوى السيد الخوئي يرحمه الله. على كل، بمعنى أنه لو هذا واضح أن من عمل يعني من تجرأ وأتى بالعمل ليس على وفق ما هو المطلوب ثم قلد شخصا كان يقول بأن ما أتى به صحيح على رأيه. في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بصحة عمله إلا إذا كانت هذه الفتوى للمتأخر حجة بنحو مطلق. أما إذا اشترطنا أن يكون العمل حين صدوره قد استند إلى فتوى منجزة في حق المكلف في ذلك الآن، فمن الواضح أيضا لا نستطيع أن نقول بصحة العمل. ولذلك شوفوا شو يقول: أن هذا البحث يبتني على ما تقدم من عموم حجية الحجة المتأخرة للوقائع السابقة. فإذا قلنا أن الحجة عامة خلاص هذا يستلزم سقوط حجية الحجة المتأخرة عنها. يعني أما نقول سقوط الحجية عنها وعدمه، عدم سقوط الحجية، إذا قلنا إيه ما تسقط فيتعين الإجزاء على الثاني، أما إذا قلنا بالسقوط فيلزمه التدارك. طيب، هنا أيضا مسألة ملحقة بهذه المسائل، هذه طبعا مسائل تفصيلية دقيقة، هي أشبه بال يعني الآراء الفقهية منها بالرأي الأصولي، ولكن الماتم مع ذلك يريد أن يضع النقاط على الحروف كما نعبر. يقول: قد يقال بأنه ماذا؟ نعم، إذا قلد شخصا لاحقا ووجب عليه أن يتبعه في الفتاوى، فهذا اللاحق فتوى شنو؟ لها أطلاق تدلل على صحة الأعمال السابقة. صحيح أنه هو تجرأ وكانت الوظيفة العملية لا تطابق من كان يجب عليه أن يرجع إليه حين العمل، ولكن لاحقا هذا الذي قلده يقول بصحة ما تقدم من عمل، هل يمكن الاكتفاء بذلك؟ أي ليش نكتفي بذلك؟ نقول أولا ممكن أن نكتفي به لوجهين، إما بالوجه الذي تقدم وأن أشرنا إليه بأن هذه الفتوى لها إطلاق تشمل الحالين اللاحق والسابق، أو نقول يكتفى به لأن السيرة مثلا قد يقال بوجود سيرة تدلل على الاكتفاء. الماتم طبعا لا يقبل دلالة السيرة على الاجتزاء بالعمل الذي لم يتفق مع رأي من يجب عليه أن يرجع إليه حين صدور العمل. ليش؟ لأن دلالة السيرة المتيقن منها أن العمل يكون صحيحا لو استند إلى فتوى من يجب عليه أن يرجع إليه حين صدور العمل، ولكن أن تطابق الفتوى المتأخرة للذي رجع إليه هذا مو معلوم أن تكون السيرة دالة على هذه الصورة. طيب، في بعض الأحيان قد يقوم لنا دليل، شوفوا هذا الدليل يدلل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع في حال جهل المكلف بوظيفته العملية. ولو كان هذا الجهل ليس قصوريا وإنما جهلا تقصيريا، ففي هذه الحالة شو نقول؟ لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل حين صدوره عن جهل أعم من أن يكون هذا الجهل قصوريا أو تقصيريا فلا إشكال لدينا في صحة ذلك العمل وإن خالف الوظيفة العملية حين الإتيان بالتكليف. مثل شنو؟ مثل ما جاء في الروايات أنه من أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات صلاته صحيحة. أو مثلا من جاء بالصلاة كاملة وكانت الصلاة التي يجب عليه أن يأتي بها ماذا؟ قصرا، أيضا صحت صلاته. بل الماتن يقول حتى الروايات الدالة على أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس هذه تدلل على صحة العمل بالرغم من مخالفة العمل المأتي به للوظيفة العملية المنجزة في حق المكلف. فإذا عندنا صور يمكن القول فيها بصحة العمل المأتي به من لدن المكلف وإن كان مخالفا للوظيفة الفعلية المنجزة في حق ذلك المكلف. وسيأتينا إشكال وطرد للإشكال فيما يأتي. يرجع إلى التطبيق. قال نعم الخامس أن أكثر الأدلة المتقدمة كما تجري، يعني الأدلة الدالة على وجوب الفحص، العلم الإجمالي، الإجماع، كما تجري في حق المجتهد في مقام الاستنباط لعمله وللفتوى التي يعطيها أيضا تجري في حق العام، فليس للعام العمل بمقتضى الأصل العملي أي أو غير الأصل العملي إذا احتمل قيام الأدلة على خلاف الأصل. فإذا على العام هنا ماذا يفعل؟ لا يجري الأصل العملي ويرجع إلى فتاوى مرجعه، بل يجب عليه الفحص عن مفاد الأدلة بالسؤال من المجتهد لدلالة الإجماع في حقه ولتحقق العلم الإجمالي أيضا بالإضافة إليه بوجود الأدلة التي يمكن أن يرجع إليها وأن يطلع عليها من خلال فتاوى ذلك المجتهد الذي هو يرجع إليه. وأيضا عندنا ماذا؟ دليل على ذلك اللي شنو؟ هل لا تعلمت فاسألوا أهل الذكر فلله الحجة البالغة. كل هذه تدلل على أنه ما يجوز له أن يجري الأصل العملي في حق نفسه، بل يجب عليه أن يرجع إلى فتاوى مرجعه. أيضا من المسائل يقول اتضح لدينا أنه إذا كان مقتضى دليل وجوب الفحص مقتضى شنو؟ أنه لا يجوز الرجوع للأصل العملي أو لغيره من الأمور التي يمكن أن نستفيد منها الترخيص، بل على المكلف إما أن يرجع إلى الأدلة أو أن يحتاط. ولو عمل المكلف بترك الاحتياط وفيما بعد تبين أنه شنو؟ تبين أنه قد يكون ماذا؟ أتى بالتكليف على وفق ما هو المطلوب شنقول ها هنا؟ نقول حتى لو كان ما أتى به على وفق المطلوب لكن فيه تجري، وواضح أن العمل العبادي في حالة التجري شنو؟ لا يمكن الاكتفاء به لأننا نتقرب بأمر غير مطلوب، غير محرز المطلوبية، فكأهو أشبه بالتشريع المنهي عنه. ولذلك الماتن يقول على ما سبق في التنبيه الثاني من مبحث التجري فيبطل العمل واقعا لو كان عباديا، واحتملنا تحريم هذا الأمر العبادي، فهل يمكن أن نتقرب بمحرم إلى الله؟ لامتناع التقرب في مورد التجري كما تقدم عندنا في مباحث التجري. وأما في غير ذلك فلا مجال للبناء على بطلان العمل واقعا في العبادات بناء أي. وأما في غير ذلك فلا مجال للبناء على بطلان واقعا إلا في العبادات إلا في العبادات على أحد المباني بناء على اعتبار الجزم بالنية في العبادة. لكن الماتن لا يرى هذا المبنى فلا يلزم منه البطلان الذي هو خلاف التحقيق. كما لا مجال للبناء على صحة العمل ظاهرا. ليش لا مجال؟ لأن صحة العمل تتوقف على الاتيان به كما هو مطلوب. ولذلك يقول بل يلزم البناء على عدم إجزائه ظاهرا مو فقط واقعا لعدم إحراج صحته. فلو أحرز بعد ذلك مطابقته للواقع سوف يتعين ماذا؟ البناء على صحته. وكذا لو انكشف أنه يطابق مقتضى الحجة القائمة حين إرادة التدارك، يعني هو أتى بصلاة قصرا والآن الذي يقلده في زمان إرادة التدارك أيضا يقول بالقصر، كما لو كان مقلدا بصحة من يقول من صلى صلاته قصرا في مورد التمام فصلاته صحيحة. وأما مطابقته للحجة القائمة حين صدور العمل دون الحجة القائمة حين التدارك، كما لو قلد حين العمل من يقول بصحته من دون أن يعلم بفتوى، وعدل بعد ذلك لمن يقول ببطلانه، فهل يجب عليه أن يتدارك على وفق الوظيفة الأولى؟ الظاهر يقول ابتناء المسألة على ما تقدم في المسألة الثامنة من عموم القول بحجية الحجة المتأخرة للوقاع السابقة. يعني احنا نستفيد أن الأدلة الدالة على ارجع إلى العالم اللي الآن تشمل الوقاع السابقة واللاحقة، بنحو يستلزم سقوط حجية الحجة المتأخرة عنها وعدمه، فيتعين لو لم تسقط عدم سقوط الحجة يتعين الإجزاء، سقوط الحجة يتعين وجوب التدارك. ولذلك يقول وعدمه فيتعين الإجزاء على الثاني يعني على العدم، أما على الأول فاللازم تدارك. ولا مجال لما تقدم لدينا من القول بالاجتزاء بمتابعة فتوى من يجب الرجوع إليه مطلقا وصحة العمل مع فتوى من يجب الرجوع إليه متأخرا مطلقا. ليش؟ لاختصاص الدليل الدال عليه بالسيرة والمتيقن من الصورة من السيرة صورة اعتماد المكلف على الحجة حين العمل حين الاتيان بالعمل، ولا نحرج ثبوت سيرة فيما لو لم يعتمد عليها وإن كان العمل يطابق ذلك. ثم أنه لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع في حال الجهل ولو كان تقصيريا يتعين البناء على ذلك، يعني يتعين البناء على القول بالإجزاء وإن كان على خلاف الأصل، كما في الإتمام في مواضع القصر أو في موضع القصر والإخفات في موضع الجهر وعكسه، بل جميع موارد حديث لا تعاد من هذا القبيل بناء على كونها تعم الجهل بالحكم. نعم ورد الإشكال هذا يأتينا الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين.